بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل حكاية الطريق دي، لأن الطريق من الأرض للسماء في نقط جميلة كتير. خدنا كم نقطة مهمة، قلنا لازم تبقى طالع لفوق، ولازم يتقدمك يسوع، ما يمنعش يكون في حيرة، ولازم يكون في خوف، بس خوف مقدس. وبعدين في الطريق هتلاقي واحد بيجري، بص عليه وتعلم منه. وفي الطريق في واحد شحات هيسبقنا كلنا، لأنه بيعرف يصلي، يصرخ ويصلي وما يبطلش. كل دي حاجات في السكر. تعالوا نكمل سلسلة الطريق. في مرقة بقى، برضو في إنجيل مرقس، أنا ركزت على مرقس. مرقس 8 يقول: إن صرفتهم إلى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق، لأن قوما منهم جاءوا من بعيد. حتة يخور بقى هذه بنحسها كتير. تصوروا الناس اللي طلعوا ورا ربنا يسوع، طالعين من بيوتهم متحمسين ونشطة، واخدينها كده خطوة سريعة، وطلعوا وراه. طبعا كانوا بيمشوا كتير، كذا مايل يعني، لغاية ما يتلموا في الحتة الجبل اللي هو قاعد فيه، ويقعدوا يسمعوا الوعظة. وساعة ورا ساعة ورا ساعة يبتدي بقى الايه، الوخم يدخل، والتعب والجوع وشوية زهق ونعس. هو ده اللي بيحصل معانا ساعات. نسخ اسبوع البصخة، كياك، مؤتمر، جلسة اعتراف، كويس. طب وبعدين؟ وبعدين يجي في السكة حكاية يخورون في الطريق، كأن احيانا تبقى في بداية قوية لكن ما فيش استمرارية. دي مشكلة عند ناس كتير، ان الواحد يبتدي يتشجع ويسخن، وبعدين بعد شوية يجي يلاقي نفسه خارة في الطريق. زي في الخدمة، احيانا واحد يبتدي الخدمة حماس او فكرة جديدة في الخدمة، تلاقي الناس كلها سخنة، وبعدين الشطارة انك تمنتين البداية، ما تبتديش بس، لازم تبتدي وتكمل. ودي مهمة بقى. يبقى في الطريق الروحي دايما راقب الحتة دي، حاسب من البدايات القوية دي جميلة، انما حاسب تروح منك حرارتها، الاستمرارية تروح منك. واحد ممكن يدعي للكهنوت او للرهبنة ويبتدي سخن، وبعد شوية تروح السخونة. واحد داخل على خدمة جديدة او على خبرة جديدة او على اتفاق مع ربنا، تدريب جديد، اول يومين واخدها بمنتهى الحماس، وبعدين يخور في الطريق. الخوار في الطريق ده اللي ساعات نسميه الفطور الروحي. الفطور الروحي ده ما بيعتقش الحقيقة، يعني وصل لأسقف من الكنيسة الاولى، يعني الكنيسة الاولى بطبعها سخن. ففي رؤية 3 لما بيقول له: ليتك كنت باردا او حارا ولكنك فاتر، يعني محدث كبير على الفطور، ان ده اسقف وتلميذ يوحنا الحبيب، ومش بعيد يكون شايف المسيح بعينيه، محدش عارف، انما نفاجأ انه دخل في فطور وابتدى يصلح. اذا لما تحس انك تخور في الطريق روحيا، يعني انك انت الحرارة راحت منك، ما تهداش ابدا. نشوف حصل ايه. الخوار ده كمان معناه ببساطة عدم شبع. هو ليه الناس خارت؟ الناس خارت لأن الانرجي خلصت، الكالوريز قلت، يعني كان في طاقة من أول النهار على آخر النهار، ما كلوش، ناس غلابة كلهم. يبقى خلينا دايما فاهمين، بدل أنا فقدت حماسي وحرارتي ودخلت في فطور أو خوار، هي سيمبلي معناها لازم أكل، لازم أتغذى، ملهاش حل غيرك. عشان كده ما رضاش يمشيهم المسيح، لان لو مشاهم يفهم ضمنيا ان ايه، يلا كل واحد يحل مشكلته. لا، انا هحل لكم المشكله، بس ايه، بس اسمعوا كلامي وترصوا وقعدوا، والتلاميذ ياكلوكم وتروحوا شبعانين. يبقى هنا رساله مهمه: لما تلاقي نفسك فاتر، شوف تاكل كل اي حاجه روحيه، تقعد مع الانجيل قعده حلوه، تاخد خلوه، تحضر كام قداس ورا بعض، تطلع مؤتمر، تشوف اي حاجه تصحصحك، لكن انت محتاج تاكل. بدل كلت يرجع لك الطاقه تاني ويرجع لك الفرح تاني. نفس المعنى ده حكى ربنا يسوع عليه لما حكى لنا حكايه الراجل اللي ابتدا يبني ولم يقدر ان يكمل. ودي قصه مكرره في حياه ناس كتير. الواحد يقول: ده انا في ده جالي وقت، خدت تدريب، ده لو كنت وظبت عليه كان زماني دلوقتي بقت. طب ما انت ما وظبتش. يبقى هنا حكاية ما كملش دي لازم تخوفنا، لان حتى في المثل ربنا يسوع يقول ايه، ابتدوا يضحكوا عليه، يقول بدأوا الناظرين يسخرون منه. وفعلا كده، تصور واحد هيبني برج وطلع بدورين ويدوب بس شوية عواميد والفلوس خلصت، وقعد على كده كل اللي يعدي يقول لك يا سلام على البرج، يعني فين البرج ده؟ وهنا الناظرين دول الشياطين يسخروا من الانسان اللي ابتدى بحماس وما كملش، تاب توبة حلوة ورجع للخطية تاني فيسخروا منه. عشان كده هقول لكم كام فكرة عملية شوي. احتفظ بتدريب محدد واضح مدة طويلة، ما تاخدش تدريب مع كل وعظة، ما تاخدش تدريب كل يوم، لا ما ينفعش الكلام ده. انت تاخد تدريب واحد وتفوكس كده ويفضل معاك 6 شهور 3 شهور على الاقل، ركز فيه. لانه لما يكون تدريب محدد ما يكونش كلام كبير كمان، يعني ما تاخدش تدريب تقول المحبة، لا المحبة ما تنفعش تدريب. انت لو خدت المحبة لا تحتد تاخد فيها 6 اشهر، يعني هي لوحدها تدريب انك ما تتعصبش بس، لكن تقول المحبة جنرالي لا، دي كلمة كبيرة قوي، دي عاوزة 20 سنة. تاني فكرة، خليك دايما حريص على الاستمرارية بقدر حرصك على البداية. يعني وانت بادي وانت بتبتدي بتقول انا عارف نفسي بعد اسبوع هبرد، فلازم تبقى عامل حسابك بعد اسبوع هتفكر ازاي، ولما تبتدي البرودة دي او الفتور يدخل تقعد تقول لا انا كنت جد، انا اتفقت مع ربنا، انا خدتها جد في الاول مش عاوز اخيب تاني. فخليك حريص على الاستمرارية، ده لوحده يحميك من قصص كتير. تالت نقطة نقولها هنا، اهتم بالجرعات المنتظمة. يعني ايه الجرعات الكبيرة؟ مش ممكن تبقى منتظمة، يعني البصخة دي مش هنعرف نعملها كل شهر، هي مرة في السنة اسبوع البصخة. لكن قصاد كده لازم يبقى في regular doses من الحاجات بقى الايه المعتادة، صلاة صبح وليل، انجيل كل يوم، صلاة يسوع، مش عارف كم مطانية لو فيك حيل، مزامير نتفق فيها مع ابوك الروحي، في دوزز ريجولر حتى لو قليلة بس ايه اهي مخليك مكمل. لان المانتننس حتى في الطب ساعات ايه يبتدوا بجرعة كبيرة وبعدين يمنتين العيان على جرعات اقل شوي. طب ومال في الحياة الروحية ده ممكن، لان احنا مش كل يوم هنعمل يوم روحي، مش هنعرف، انما نقدر كل يوم نصلي ولو فترة اقل. حتة تاني من حكاية الطريق، يقول كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. هنا بقى الطريق له معنى تاني خالص غير اللي احنا كنا شغالين عليه. احنا كنا شغالين على الطريق الروح، قلنا هنلاقي ناس بتجري وهنلاقي ناس بتصلي صلاة يسوع وهنلاقي كل الناس بتتقدم وربنا يوصلنا بالسلام. لا، الطريق في امثال في مثل الزارع له معنى عكس كده خالص. الطريق هنا معناه اللي ايه اللي على الماشي، اللي على الوش، التكاوي. في ناس علاقتها بربنا تكاوي، يعني ما بيقعدوش كده ياكلوا اكل عليها القيمه، عاوزينه على الماشي، يعني مش عاوز يوقف حياته عشان ربنا. لو ربنا ممكن يدخل حياته من غير ما ولا حاجة في حياته تقف ماشي، مش هيعرف يدخل بلاش بزيادة، انما هو ماشي، ماشي في سكته عادي خالص، مش مستعد يغير اي حاجة. الحقيقة ده كمان ربنا مش مستعد يغير. لو الواحد تقول له صلي الصبح يقول لك ما عنديش وقت، طب بالليل ببقى تعبان، طب الظهر في الشغل، طيب اقرأ الانجيل ما عنديش وقت، طيب تتناول لما يعني لما ربنا يأذن، كلام بقى لغيظ ده، قال يعني ربنا مش آذن، لا. وبعدين لما يسمع كلمة يقول اه كلام حلو كلام حلو، ايه يعني كلام حلو؟ كلام ده عشان تعيشه عشان تعمله، لكن هو كلام، وقبل ما الوعظة تخلص تكون الكلام طار، وهو لا يعني ان الكلام يقعد في دماغه، او كلام. طبعا ده سكة، سكة يعني ايه؟ ما هو المدقات دي بقى كل الناس ماشية عليه، تخيلوا البذر اللي وقع على الطريق، على طول لما مؤاخذة فيه شوية حمير جايين بيدوسوا على البذر ده في السكة، وشوية بشر وشوية خلاص البذرة دي عمرها ما هتزرع طبعا، دي على الوش. فالكلام اللي على الوش ده اللي مش عاوز يغوط، اللي مش عاوز يركز، اللي مش عاوز يعمل مجهود، اللي مش عاوز يقف كده وقف عشان ياخد قرار، لا طبعا ده مش ممكن يثمر طبعا. مفيش ولا بذرة في السكة هتطلع، ولو طلعت هتطلع بتاع خضرة كده مفيهاش ثمر. هذا هو المزروع في الطريق. يبقى فكرة الطريق هنا هي البذور اللي على الوش اللي على السطح. خلونا يا احبائي نخاف من سطحية العلاقة مع ربنا. مش معقول تبقى علاقتنا مع بعض قوية وعلاقتنا بالشغل قوية قوي وفاهمين في الدنيا كتير قوي، ونيجي عند ربنا اللي بيترجانا نقرب وعاوزين نحتفظ بعلاقة سطحية هاي اند باي، يعني من بعيد كده أبانا الذي كده على الماشي، يعني من غير تركيز. يعني ربنا يتعامل فيه كده؟ طب ده هو اللي خلقنا وهو اللي خلصنا وهو اللي محضرنا لنا السماء وهو الكل في الكل، اسمعنا نيجي عنده وتبقى العلاقة كده على الماشي. البذر اللي بيدس بالأقدام يعني ايه؟ انت ما عندكش ما يحمي افكارك، لانك انت سايب دماغك للشارع، سايب عينيك للميديا، سايب ودانك لكلام الناس، فمش ممكن كلمة ربنا هتقعد، لان في 100 رجل بتدوس على كلمة ربنا، انما في واحد لا، الكلمة تنزل على ارض جيدة. يعني ايه؟ محدش يدوس برجله في الزرع، هو مراقب زرعه كويس فما بيسيبش حد، ما تبقاش الحكاية مداس. حكاية الطيور تأكل البذور، الطيور هنا رمز للشياطين بقى، يعني ايه؟ ما اسهل للشيطان يسحب منك الآية اللي انت سمعتها، او الوعظة اللي انت سمعتها، او المعجزة اللي حصلت معاك، او البركة اللي خدتها، يعرف يسرقها بسهولة. ليه؟ اصلا على الوش، مش هيعمل مجهود عشان ياخدها، انت سايبها على الوش. مثل اخر للطريق، انا ماشي مع فكرة كلمة الطريق والدروس اللي بيقولها لنا الكتاب مجازا او بطريقة الرمز شوية عن طريقنا للسماء. مرة تانية الطريق بتاع تلميذ عمواس، ده له قصة طويلة بقى. يقول فيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما. من دماغنا كده نقول في الطريق، تعرفين تلميذ عمواس أطول وعظة في السكة في الكتاب، يعني أغلب وعظات المسيح كانت قاعدة على جبل في مركب، إنما المرة دي يقال مش أقل من 6 ساعات مشي تقريبا، وطول ما هو ماشي بيوعظ في موضوع واحد، العهد القديم وكلامه عن المسيح. طبعا يا ريتها كانت اتسجلت، لكن هي طبعا اتسجلت في فكر القديسين فطلع في رسائل بولس وبطرس وغيره. لكن المسيح له المجد طول السكة عمال يشرح لهم الأمور المختصة به من جميع الكتب. صار بقى يكتب كده، يمسك كتاب التكوين يقول لهم شفتوا لما الوعد جه لآدم كان شكله إيه، وقت إبراهيم حصل إيه، نوح حصل له إيه، إسحاق ويعقوب، وبعدين يمسك الخروج موسى قال إيه، التوراة قالت إيه، الشريعة قالت إيه، يطلع آية من يشوع ومن القضاء ومن رعوس ومن أستير ومن صمويل، واخدها بقى فسحة في العهد القديم، هو بنفسه اللي بيفسر كل ما جاء عنه في العهد القديم. ده كل ده في السك. بمعنى ايه بقى هنا؟ حاول تخلي المسيح معاك في كل مشوار. الوعظ مش بالضرورة يا جماعة محتاج قاعدة زي كده، طبعا دي كويس، لكن لو واحد عاوز ربنا ممكن مخه، بالذات انتوا اغلبكوا خدام وعندكوا رصيد من الانجيل والوعظات، يقلب معاني روحية هو في السك. في منكم ناس بتسوق كتير، وناس بتعمل مشي مثلا رياضة المشي، وناس بيبقى عندها وقت كده احيانا في شغلها فاضي. طب ما الوقت ده كله اوعظ نفسك او استحضر المسيح، مش انت في السكة؟ طب وماله ده عزه، ده يلا اقعد فكر قال ايه وعمل ايه، واشغل نفسك بحضور ربنا، اصطحب المسيح في كل مشوار. عندنا ابونا يقول لنا ايه لما السكه تقف، طبعا هي طبعا طول الوقت واقفه في مصر، فهو بيقول كلام يعني مش محتاج، اعرفوا ان ربنا قاصد ان احنا نكلمه. يعني بقى الواحد رايح اجتماع ولا رايح مشوار وبعدين بقى اتزنق، الترافيك وقف وده العادي، فبيبقى الواحد قلقان وايه يعني خدمه برضه هتقف، لا ما هو ربنا لو عاوزها تمشي كما الشاه هو عاوز يقول لك ايه ما تخليك معايا ماك يوسف طعم خلينا نقعد مع بعض وخلاص اتحبسنا في عربية خلينا بقى ايه خلي دماغك معايا انتبه لان اللي انت تتمناه قريب ليك. تلميذ عمواس ايه اقصى تمنياته في اللحظة دي كانوا محبطين جدا وفاكرين ان المسيح مات ومش مصدقين خبر القيامة مع ان جالهم الفجر. اقصى ما تتمناه على بعد 30 سنتي منك. المسيح ماشي معاهم وهم مش عارفينه وقال ايه عمالين يقولوا بس لو كان عاش شوية بس لو كان بتقولوا ايه ده الموضوع قريب جدا ليك. فأحيانا الواحد يبقى حاسس الاستجابة بعيدة بعيدة ليه اذا كان ربنا بنفسه قريب. انت ليه باصص للعطية اذا كان العاطي كله معاك؟ انت ليه باصص لنتائج شايفها بعيدة او المشكلة تتحل اذا كان حلال كل المشاكل جنبك؟ فأحيانا الواحد يبقى الإحباط غلبه. لا في الطريق حاول تكتشف أن ربنا جنبك لأن الاكتشاف ده يخلي كل لحظة في حياتك جميلة. مش فارق في مشكلة ولا في سجن ولا في كله حلو لأنك أنت في السكة المسيح ماشي معاك طول الوقت. معنى ثالث اكتشف الصديق الخفي. يعني إيه؟ في دائما صديق خفي يعني في شخص ربنا ساعات يبعته وكأنه عاوز تقول له المسيح بعتك. ما هو المسيح دخل في حياتهم في اللحظات دي لأن هم مكتئبين ومحبطين ويأسين. ربنا بيبعت ناس شبهه كتير وساعات اللي واحد يفضل يقاوح. وهم فضلوا يقاوحوا مع المسيح على فكرة في الأول كانوا بيقولوا له أصلك أنت غريب شكلك مش عارف حاجة أنت أصلك مش عارف. هو اللي مش عارف قال لهم إيه مش عارف إيه وعمل نفسه مش عارف. لكن ربنا بيحط في حياتنا ناس يسندونا. اكتشف من هم شبه المسيح وافرح بيهم لانه يمكن المشكلة ما تحلتش بسرعة. تلميذ عمواس قعدوا ماشيين ومش واخدين بالهم ان المشكلة اللي مضايقاهم محلولة اساسا. ما هو قام فعلا انما هم تمتعوا بصحبة هذا الصديق. طب ما في ناس بيبقوا اصدقاء حلوين في ناس ربنا بيحطهم في حياتك لو اكتشفت المسيح اللي فيهم هتلاقي ان مفيش مشكلة وكل حاجة ماشية طبيعية. الطريق لأورشليم فيه كان معنى مهم. لو قريته بقى احداث يوم حد الزعاف تلاقي حكاية الطريق دي كتير قوي. اولا الطريق لأورشليم لما تقروا بقى الاربع اناجيل يقول لك بدأ من جبل الزيتون من عند قريتين في وش بعض. قرية اسمها بيت عنيا وقرية اسمها بيت فاجي. وبيت عنيا دي اللي كان فيها لعازر ومريم ومرثا دول على جبل الزيتون اللي ينزل منه على أورشليم. إذن الطريق لأورشليم يبدأ ببيت عنيا ودي قاعدة تانية. طريق السماء لازم فيه عناء. عنيا في العبري يعني الألم أو العناء. بيت العناء حيث يوجد العناء والألم ده أول طريق الأبدي. البيت ده اللي كان فيه العذر مات. البيت ده كشف دموع كتيرة مع انه بيت محبوب جدا عند ربنا وده اللي كان ملخبط البنات مريم ومرثا. ازاي البيت اللي بيضيفك ده هو لما يعدي على اورشليم لازم يبات عندهم فيعني دول اهله يعتبروا. ازاي البيت ده تسيب فيه النكد ده لعذر حبيبك تسيبه يموت تعمل معجزات مع كل الناس اللي تعرفهم وما تعرفهمش وتيجي عند العذر مش عايز تعمل له معجزة حتى ما تسألش عليه وهو عيان؟ معلش اصل ده بيت العناء ده اول طريق الأورشليم. فهنا محدش يفتكر ان لو جات في تجربة جديدة او ألم شديد انه بعيد قوي عن سكة السماء. بالعكس ده اكتر واحد ده قربنا على السماء كده لان بيت عنيا دي المحطة اللي قبل أورشليم على طول. وصاد منها في بيت فاجي. فاجي اللي هي الفج اللي هو التين. بيت فاجي معناه بيت التين والتين عادة رمز للثمر ومقصود به ايه؟ خلي بالكوا التين في منه ثمر وفي منه ورق. الورق يغيظ ربنا الثمر ما يغيظوش لان هو راح يوم الاثنين اثنين البصخة يدور على تين ياكله. انما لما لقى المنظر كله ورق لكن ما فيش ولا تينة لعن. ليه؟ لأنه ربنا محبش المنظر، يحب ايه؟ الثمر. معناه ايه؟ احرص على الثمر. اقول لكم حاجة مهمة احبائي، اكتر حاجة تقيس علاقتنا بربنا ثمر الروح. التسعة اللي قالهم بولس، وحطوا جنبهم اي فضيلة، عاوز تعرف انت قربت من ربنا ولا لا، اسعى على اي واحدة من التسعة، هي دي المونيتور المظبوط. المحبة بتزيد ولا بتقل؟ سيبك بقى من الوعظ والكلام، وحتى اقول لك الصلاة والصوم، لان ممكن تبقى بتصلي وبتصوم زيادة وقلبت في الريسي مش كده؟ ممكن. المقياس الدقيق هو الثمر، بتطلع ثمر ولا لا. لو المحبة بتزيد انت ماشي صح، لو الفرح بيزيد انت ماشي صح، التواضع بيزيد صح، الحكمة بتزيد تبقى صح، العفة بتزيد. هو دي نتيجة العلاقة بالله، هي دي المقياس. انما لو قلت لي انا حافظ مزامير اكتر من زمان، اقول لك احتمال تكون قربت واحتمال تكون بعيد، لان ممكن تكون حفظك للمزامير دي حاجة جميلة جدا طبعا، لكن ممكن يكون ضربك ضربة ايه؟ افتخار انك انت بقى حافظ الانجيل كله وغيرك مش حافظ، وتكون بقيت في الريسي وانت مش دايما. اذا بيت فاجي يعني بيت الثمر، يعني علامة هامة جدا في طريقنا للملكوت، ان انا راقب الثمر كل شوية كل شوية. ادي نفسك نمرة، قلت مثلا محبة اخد 3 من 10، طب بعد سنة تاخد كام؟ 5 ولا 1؟ تفرق كتير. وبعدين في الطريق لمؤاخذة، الحتة اللي جاي في الطريق لأورشليم ظهر الأتان والجحش، وطلعوا ان هما شخصيات مهمة في الموضوع، لأن الأناجيل الأربعة ذكرتهم، يعني ما قالتش حتى أسماء التلاميذ ساعتها، قالت الأتان والجحش. الأتان والجحش دايما يفهمونا أو رمز الإيه؟ رمز للتواضع. ليه؟ لأنه في تعبير في المزمور يقول صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك. ما اظنش ان في فلاح بيقول للحمار بتاعه تحب نروح فين النهارده، ما بيحصلش، ما عاده ما بيحصلش كده، هو بيشد وخلاص. فالانسان المتواضع مسلم قيادته تماما لربنا، ما بيفتيش. احنا بنفتي زياده، احنا عاوزين ربنا اللي يمشي ورانا مش احنا اللي نمشي وراه. انما لو الواحد قال له يا رب انا لمؤاخذة يعني ما فرقش عن اي حيوان، لان هفهمك ازاي، انت كبير قوي، وده مش صغر نفس، خلي بالكم، لانه معاها حب. انما ده اكتشاف الفرق الضخم اللي بين فكر الله وفكري، يعني فرق ضخم جدا. وبالتالي انا مش بقول حاجة زيادة لما بقول له يا رب انا زي الحيوانات الجهلة، فانت اللي سوقني، انا مش عارف اسوق روحي. وبالتالي دول اول 2 دخلوا اورشليم، الجحش والاتان. فلو انا عشت بهذه النفسية المتواضعة، ان انا بقول له ما تستناش رأيي، انا ما بعرفش اقول رأيي، انت اللي تمشيني، كل خطوة اقول له سوق براحتك، اللي انت عاوز يمين يمين شمال شمال، انا ما بفكرش ما بختارش، هتلاقي نفسك متساق وتدخل اورشليم. لكن ممكن واحد ماشي في الموكب يزهق يقوم يروح، يبقى مش هيدخل اورشليم. فخلينا بقدر الامكان نتمسك بالتواضع. طريق تاني من الطرق اللي جت في الكتاب، الطريق الى مصر، انه في بداية حياة ربنا يسوع له المجد على الارض حصل موضوع الهروب لمصر. وطبعا ده ساعات يمثل لغز، يعني يا رب مش قادر تقطع رقبة هيرودس ولا ايده على الاقل، ايه هيرودس ده يعني اللي موت كل العيال دي؟ وقال ايه عاوز يموتك انت؟ ده مين ده يعني؟ لكن ربنا يقول لا نهرب منه، اهرب منه، ده انت اللي خلقته، طب ما تفنيه وخلاص. لا، ما هو له معاده برضه، كل شيء تحت السماء وقت. ربنا كان عاوز يعلمنا انه هو نفسه كطفل تعرض للظلم والضيق وهرب من الضيق، واحتمل 3.5 سنين عمال يلف في مصر هربان من الرومان اللي بيجروا وراه، عشان يقول لنا اهرب من الشر، ما تقفش في وش الشر، ما تتحدهوش، ما يغلبكش الشر ما تغلبش الشر بالشر. كمان فكرة السفر الكتير بتغلس مفهوم الغربة، لان ربنا يسوع عاوز يقول ايه، انتوا بتحسوا بالغربة طبيعي في البلاد دي مهما كان، عشان كتير منكم قلبه في مصر. وعلى فكرة دي ميزة، ليه؟ لان حتى احنا في مصر ما احنا غرب. انما اللي انا اقصده ايه، الاكتشاف الروحي ان احنا ملناش بلد في الدنيا دي، الموضوع ما يفرقش كتير، لان احنا كده كده بلدنا السماء، اتولدنا من فوق وراجعين فوق. فاحنا في امريكا غرب، وفي مصر غرب، وفي اوروبا غرب، لان احنا تبع ربنا، وربنا غريب عن الدنيا دي. فكونه يهرب لمصر ويعيش غربة كان بيغرس المفهوم ده. يبقى حاول تراجع المفهوم ده عشان تطلع من الارض للسماء، سكة الابدية لازم يقترن بيها مفهوم الغرب. طريق اخر من الطرق اللي جت في الكتاب الطريق للصعود، عشان يوصل ربنا يسوع له المجد انه يصعد. الصعود بقى ايه؟ رفع في المجد، دي اخر الرحلة. يعني المسيح بدأ في مزود البقر في بيت لحم، وانتهى صاعدا ممجدا في جبل جسيم في جبل الزيتون. فالبداية كانت ايه؟ متواضعة ضعيفة جدا، والنهاية كانت مجيدة وعظيمة جدا، وهو طالع في السماء. طريق الصعود اللي هو طريق الابدية اللي هو موضوعنا، لازم في جبل جسيماني. ما تبصش على جبل الزيتون، جبل الزيتون ده في الاخر، انما جسيماني حتة من جبل الزيتون. حتة جسيماني ده جزء من جبل الزيتون. جسيماني حيث الدموع والعرق والدم، جسيماني البهدلة والتعب والخيانة والترك، واحبائه كلهم بيجروا وبيسبوه. جسيماني في ظلم وفي صمت وفي كل انواع الألم. معلش، ما هو ده اللي ينهي في الآخر بالصعود المجد. بعد جسيماني بقت أصعب الجلجثة. يعني في جسيماني ده كده انت لسه ما دخلتش، ده الجلجثة دي بقى ايه؟ الصليب بعينه بقى، والألام اللي ملهاش مثيل في التاريخ، المسامير والشوك والتعب. لكن في الآخر في القيامة وفي الصعود وفي النصرة وفي الفرح وفي الأبدية. فكرة الطريق دي ياريتكم لما تقروا الأناجيل حاولوا تتخيلوا كل موقف من حياة ربنا يسوع بيقول لنا ايه في السكة. سكة السماء مليانة معاني، مليانة، وكل طريق مشي فيه ربنا يسوع كان بيشاور لنا على فكرة مهمة ضرورية في رحلة أبديتنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدية.